أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: خطبة النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير، برواية سنة، القسم الثاني. خلاصة ما تقدم في القسم الأول أن أبرز مناسبات شهر ذي الحجة مناسبة عيد الغدير ويوم المباهلة، وهو يوم التصدق بالخاتم. وأبرز هذه المناسبات الثلاث عيد الغدير. عيد الغدير أفضل الأعياد الإسلامية على الإطلاق، بل لا مجال للمقارنة بين عيد الفطر وعيد الأضحى أو عيد يوم الجمعة وبين عيد الغدير. تلك الأعياد أعياد العبادة، أعياد عبادة الله عز وجل، والعبادة فعل الناس، فعل البشر، بينما عيد الغدير هو عيد التوحيد، والتوحيد هو الحق، الحقيقة الإلهية التي تتفرع عنها كل الأمور والحقائق. الروايات حول خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير وحول حادثة الغدير كثيرة جدا جدا، تفوق حد التواتر. ومن أفضل من استعرض روايات يوم الغدير المقدس الشيخ عبد الحسين الأميني رضوان الله تعالى عليه في الجزء الأول من موسوعته كتاب الغدير. الوقفة في هذا الحديث مع رواية فريدة ونادرة وطويلة وشاملة يرويها بعض كبار العلماء السنة بسند متصل إلى الإمام الباقر عليه السلام. هذه الرواية هي وثيقة إلهية مضيعة، كما أن يوم الغدير تم تضييع حقه. يقول الكوميت: فلم أرى مثل ذاك اليوم يوما، ولم أرى مثله حقا أضيعا. هذه الرواية الطويلة والفريدة والنادرة التي يؤكد المجلسي الأول وهو من كبار علمائنا أن الشيخ الأعظم المفيد رضوان الله تعالى عليه قد أوردها، وكذلك السيد الأعظم السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه أورد أيضا هذه الخطبة. في الأصل هي خطبة مروية في المصادر السنية عن شيخ معروف بالطبري، والاسم الأعرف الأشهر له الخليلي، يعرف بالخليلي. الخليلي عادة لا توجد ترجمة له في كتب الرجال، كتبنا الرجالية، باعتبارها تبحث عن الرواة الذين وردت أسماؤهم في الروايات المرتبطة بالأحكام. هذه الخطبة الكاملة والنادرة على قسمين. القسم الأول يتحدث عن التحضير لحجة الوداع وصولا إلى عرفة، كيف تم تحضير النبي صلى الله عليه وسلم الأجواء ليلتحق به للحج أكبر عدد ممكن. وفي هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام أن الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحج كانوا 70,000. طبعا التحق بهم أعداد كبيرة، في بعض الروايات الأخرى أن العدد العام كان حوالي 100,000. 100,000 في ذلك الوقت هو أكبر تجمع في منطقة انتشار الإسلام. ثم تتحدث الرواية بقسمها الأول عن مراحل ما بعد عرفة إلى غدير خم. هذا القسم الأول استعرضته في حديث سابق، أقف هنا عند القسم الثاني من الخطبة. الرواية القسم الثاني من الرواية الذي يبين الخطبة، يعني الخطبة النبوية بكاملها تأتي في هذا القسم الثاني. القسم الأول هو عبارة عن التحضير للحج ثم نزول جبرائيل عليه السلام في عرفة يأمر عن الله عز وجل بتبليغ الولاية لعلي عليه السلام، وطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأجيل ذلك باعتبار أنه طلب من الله عز وجل أن يعصمه من الناس، وجاءت الموافقة الإلهية طبعا أنه تبليغ لا يكون إلا بعد أن ينزل عليه من الله عز وجل أنه عصمه من الناس، والله يعصمك من الناس. نزول العصمة من الناس كان في رجوع النبي صلى الله عليه وآله من الحج، وعندما وصل إلى منطقة غدير خم نزلت الآية التي فيها والله يعصمك من الناس. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله الذين تقدموا أن يرجعوا وانتظر بالمتخلفين إلى أن وصلوا، ثم عمل شكل منبر في المنطقة ومعروفة المسألة على أوسع نطاق، وصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وألقى هذه الخطبة. هذه الخطبة الوثيقة النادرة المهمة الحساسة المركزية التي تبين أسس العقائد الإسلامية ينبغي أن نتعامل معها كما نتعامل مع أفضل خطبة أمرنا بالحرص عليها، الخطبة الفاطمية التي ألقتها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشرة أيام في المسجد النبوي، أو أي خطبة ورد التأكيد عليها ينقل عن صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه أنه يحث على الاهتمام بالخطبة الفاطمية وبالخطبة الشقشقية وبخطبة السيدة زينب عليه السلام في مجلس يزيد في الشام. هذه الخطبة النبوية لا يسهل الوصول إليها ولا يسهل الحصول عليها، وينبغي أن تبذل جهود جبارة لنشرها وترجمتها والكتابة حولها، تأليف الكتب المختصرة والمتوسطة والموسوعات، لأن المضامين كبيرة جدا. وأصل نشر الخطبة هو عمل بالغ الأهمية. الآن سأحاول في هذا الحديث أن أستعرض أكبر قدر ممكن من الخطبة، ربما لا يتسع المجال لاستعراض الخطبة كلها، ولا يكون همي في الدرجة الأولى إلا إيصال الخطبة إلى الناس، نقل الخطبة إلى الناس، أما التعليق والشرح والتفسير فسأكتفي بأقل القليل. يقول الإمام الباقر عليه السلام: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوق تلك الأحجار التي صنعت بشكل منبر بالإضافة إلى الهوادج، فقال صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي علا بتوحيده ودنا بتفريده وجل في سلطانه وعظم في برهانه مجيدا لم يزل. استحضر بقلبك أنك في غدير خم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقي هذه الخطبة، وفكر في الظروف والشرائط والخصوصيات. مجيدا لم يزل ومحمودا لا يزال، بارئ السماوات وداحي المدحوات وجبار السماوات، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، متفضل على جميع من برأه، متطول على من أدناه، يلحظ كل عين والعيون لا تراه، كريم حليم ذو أنات، قد وسع كل شيء رحمته ومن عليهم بنعمته، لا يعجل بانتقام ولا يبادر إليهم بما استحقوا من عذابه. نحن عادة عندما نقرأ دعاء أو مثلا نحمد الله عز وجل أو نثني عليه عبارتين ثلاثة وبلا نفس، بالغالب بعض المرات ممكن يوفق الإنسان لومضة من التوجه، لكن هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الثناء على الله عز وجل يذكرنا بأن الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة ينهل من هذا المعين المحمدي الذي يحب أحدا يلهج بذكره ويتفنن بالحديث معه. وعادة ذكر كل شخص لشخص أو الحديث معه يتناسب مع حبه له، فكيف يتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل ومعه؟ قد فهم السرائر وعلم الضمائر، ولم يخف عليه المكنونات ولا اشتبهت عليه الخفيات، له الإحاطة بكل شيء والغلبة على كل شيء والقوة بكل شيء، وهو منشئ الشيء حين لا شيء، ودائم غني وقائم بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، جل عن أن تدركه الأبصار، وهو اللطيف الخبير، لا يلحق أحد وصفه من معانيه، ولا يحد أحد كيف هو، أو ولا يجد أحد. طبعا بالرواية مروية منقولة بعلق العلامة المجلس الأول يقول بالحاء والجيم يحد أو يجد، ولا يجد أحد كيف هو من سر وعلانية إلا بما دل عز وجل على نفسه، أشهد بأنه الله. في البداية الحمد والثناء عليه، ثم الشهادة: أشهد بأنه الله الذي ملأ الدهر قدسه، والذي يغشى الأبد نوره، والذي ينفذ أمره بلا مشاورة ولا معه شريك في تقديره ولا تفاوت في تدبيره، صور ما ابتدع على غير مثال، وخلق ما خلق بلا معونة من أحد ولا تكلف ولا احتيال، يعني توسل، أنشأها فكانت وأبرأها فبانت، فهو الله الذي لا إله إلا هو المتقن الصنعة والحسن المنعة، العدل الذي لا يجور والأكرم الذي يرجع إليه الأمور. أذكر هنا أن الهدف من تنصيب علي سلام الله عليه هو حفظ هذا التوحيد، وطبيعي جدا تركيز في بداية خطبة الغدير على التوحيد لأنه هو هدف كل الأهداف. نحن لماذا نرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولماذا نقدسه؟ لأجل توحيد الله عز وجل، لأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. العلاقة بأمير المؤمنين سلام الله عليه هي علاقة توحيد. من أراد الله بدأ بكم، من أراد أن يكون موحدا يجب أن يكون غديريا، يجب أن يكون مع علي. والأمة مجمعة على أن موقع علي عليه السلام هو فوق موقع كل الصحابة. الروايات في فضائل علي في المصادر السنية كما في مصادرنا لا يضاهي فيها مناقبه أي منقب أو أي موضع لأحد إذا كان هذا الأحد له مناقب. أشهد أنه الذي تواضع كل شيء لعظمته، وذل كل شيء لعزته، واستسلم كل شيء لقدرته، وخضع كل شيء لهيبته، مالك الأملاك ومسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يطلبه حثيثا. أصل أن يقرأ الإنسان هذه الخطبة أو يسمعها، وإذا استطاع أن يرددها، لأنه يتكلم بكلام مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واهتم به عدد من كبار العلماء كما أشرت. العلامة المجلس الأول يقول اهتم بهذا النص الشيخ المفيد وسيد ابن طاووس، ويثني عليهما سيد شيخنا المعظم وسيدنا المقدم إلى غير ذلك. ويكور النهار على الليل، يطلبه حثيثا، قاصم كل جبار عنيد ومهلك كل شيطان مريد، لم يكن له ضد ولا ند، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إله واحد رب ماجد، يشاء فيمضي ويريد فيقضي، ويعلم ويحصي ويميت ويحيي، ويفقر ويغني، ويضحك ويبكي ويدني، ويقصي ويمنع ويثري، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، لا إله إلا هو العزيز الغفار. هذا الدعاء هو شرح قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. في آخر أيامه صلى الله عليه وآله وسلم هذه الخطبة قبل وفاته بفترة قصيرة، يعني كانت في 18 من ذي الحجة والوفاة في 28 صفر. إذن هو يؤسس للأجيال التفسير الحقيقي للتوحيد، ثم لينتقل بعد ذلك إلى التأكيد على ولاية علي عليه السلام التي هي الطريق الوحيد لحفظ هذا التوحيد. بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، لا إله إلا هو العزيز الغفار، مستجيب الدعاء ومجزل العطاء، محصي الأنفاس ورب الجنة والناس، الذي لا يشكل عليه شيء ولا يصرخه المستصرخة ولا يبرمه إلحاح الملحين، العاصم للصالحين، الموفق للمفلحين، مولى المؤمنين ورب العالمين، الذي استحق من كل خلق أن يشكره ويحمده على السراء والضراء والشدة والرخاء. فأؤمن به وبملائكته وكتبه ورسله، أسمع لأمره وأطيع، وأبادر إلى كل ما يرضاه، وأستسلم بما قضاه رغبة في طاعته وخوفا من عقوبته، أنه الله الذي لا يؤمن مكره ولا يخاف جوره. أقر له على نفسي بالعبودية، وأشهد له بالربوبية، وأؤدي ما أوحى إلي به حذرا أن لا أفعل، فتحل بي منه قارعة لا يدفعها عني أحد وإن عظمت حيلته وصفت جبلته. لا إله إلا هو، هو وحده لا شريك له، لا يمكن أن ينجي من أمره أحد. لأنه قد أعلمني عز وجل أني إن لم أبلغ ما أنزل إلي فما بلغت رسالته. هنا تسكب العبرات وتسيل الأنفس حسرات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا الجهد الجبار الذي بذله الجهود المتتالية طيلة فترة البعث إلى حجة الوداع، يرى أمامه أن الوضع في المدينة المنورة وبين المسلمين هو هذا الوضع الذي تتحدث عنه سورة المنافقون في القرآن الكريم، ويرى أنه مأمور من الله عز وجل بتبليغ ولاية علي عليه السلام، ويرى أن حركة النفاق استطاعت أن تنشر على نطاق واسع أن النبي يريد أن يسلم الخلافة إلى أهل بيته، يعني هو يريد أن يمنع قريش، يمنع العشائر، يمنع القبائل، مسألة شخصية. ولذلك اجتمعت كلمتهم جميعا على أن يصرفوا الأمر عن أهل البيت. طيب، بقاء الأمر مع أهل البيت هو بقاء الإسلام، صرف الأمر عن أهل البيت هو إضعاف الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بتبليغ أحقية أهل البيت بالخلافة من الأول، وأمضى عمره وهو يبلغ ذلك. وأنذر عشيرتك الأقربين، الآية نزلت في مكة، وبدأ يبلغ، وطيلة عمره الشريف كان يؤكد على هذه الحقيقة. لكن حركة النفاق استطاعت أن تشوش الأذهان إلى حد أن الحديث عن عيد الغدير يقترن في المصادر الشيعية والسنية بأحداث، من جملتها أذكر نموذج واحد، كيف اعترض بعض المسلمين على تنصيب علي عليه السلام في نفس واقعة الغدير وحادثة الغدير ويوم الغدير، ما اعترض أحد، وتمت البيعة للأمير عليه السلام. لكن بعد رجوع النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، جاء شخص معروف باسمه مذكور بالتاريخ، ويبدو أنه من كبار الشيوخ العشائر، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المقصود بقوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع كما في الروايات. جاء قال يا محمد، هذا الذي أمرتنا به أخذت بضبع ابن عمك ورفعته ونصبته علينا، هذا بأمر من الله أم هو شيء منك؟ فقال صلى الله عليه وآله بل من الله سبحانه وتعالى. فخرج وهو يقول اللهم إن كان هذا من عندك فارمنا بحجارة من السماء، فنزل حجر من السماء وقتله. إذن كانت حركة الإنكار حركة شديدة، وسواء صحت هذه القصة التي ذكرت أم لم تصح، الوضع كان هكذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. الأذية كانت لأي شيء؟ الأذية كانت لبقاء الإسلام، لاستمرار الإسلام، لأنه يؤكد على ولاية أهل البيت عليهم السلام من بعده وهم لا يريدون. الأذية بالدرجة الأولى كانت هنا، وسيأتي في الخطبة ما يؤكد ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من الله عز وجل أن يعصمه من الناس، وتأخر الجواب، تأخر، يبدو أن الجواب الإلهي يحتاج هذه الفترة من الدعاء والإلحاح والإصرار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تستحق الأمة والأجيال بركات هذا الطلب النبوي والإلحاح النبوي. يعني ممكن لو النبي صلى الله عليه وآله وسلم مش داعي أن يعصم الله النبي في التبليغ من الناس، ممكن كان الانحراف عم وخسرت البشرية نور الإسلام بشكل مختلف. بالنتيجة بقي الإسلام، لكن بقيت الأجيال أمام امتحان يجب أن تبذل جهودا كبيرة لتصل إلى الحقيقة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قد أعلمني عز وجل أني إن لم أبلغ ما أنزل إلي فما بلغت رسالته، وقد ضمن لي العصمة وهو الله الكافي الكريم، وأوحى إلي بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. معاشر الناس، وما قصرت في تبليغ ما أنزل، وأنا أبين لكم هذه الآية: بلغ ما أنزل إليك. إن جبرائيل هبط إلي مرارا ثلاثا يأمرني عن السلام رب السلام أن أقوم في هذا المشهد، فأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ووصي وخليفتي والإمام من بعدي، محله مني محل هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وهو وليكم بعد الله ورسوله. أنزل الله عز وجل علي بذلك آية هي في كتابه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فعلي بن أبي طالب عليه السلام الذي أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يؤيده الله في كل حال. أنزل الله عز وجل علي هذا، فسألت جبرائيل عليه السلام أن يستعفي لي السلام، يعني يطلب من الله عز وجل أن يسمح له من تبليغ عن تبليغ ذلك إليكم أيها الناس. لماذا؟ لعلمي بقلة المتقين. طبعا الشخص اللي بيسمع منا حديث الغدير وبيقرأ بعض الروايات المتفرقة ولا يقف عند هذا النص، تكون هناك فراغ، منطقة فراغ في معلوماته. هذه الخطبة تملأ مناطق الفراغ في الأذهان، وينبغي التنبه إلى أن السند الوارد مذكور، رواية بتسلسلها عن الإمام الباقر عليه السلام، وهي رواية لا تحتاج إلى سند، كما قال الإمام كاشف الغطاء شيخ محمد حسين رحمة الله عليه عن دعاء الصباح، سألوه عن سنده فقال: دل على ذاته بذاته. هذه الخطبة النبوية تدل على ذاتها بذاتها، والمضامين الواردة فيها موجودة في آيات وروايات صحيحة السند لا غبار عليها. المضمون كله عندما يعرض على الروايات نجد أن هذا المضمون سليم. فسألت جبرائيل عليه السلام أن يستعفي لي السلام عن تبليغ ذلك إليكم أيها الناس، لعلمي بقلة المتقين وكثرة المنافقين وادعاء اللائمين وحيل المستترين بالإسلام، الذين وصفهم الله في كتابه بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وكثرة أذاهم لي غير مرة حتى سموني أذنا وزعموا أني أذن، يعني بيسمع لهذا ولا هذا، أني كذلك لكثرة ملازمتهم إياي وقبولي عليهم، حتى أنزل الله في ذلك: لا إله إلا هو، الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. التفت هون في نقطة حساسة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو شئت أن أسمي هؤلاء المنافقين لسميتهم، لكن الله عز وجل أمره أن يصبر، لأن بقاء الإسلام يتوقف على أن تكون المسألة بهذا الشكل، ويكون الناس أمام اختبار دائم. الوصول إلى الحق كيف مثلا المدرسة، مدرسة فيها مواد صعبة، واللي بده يدرس ينجح بده يدرس رياضيات وفيزياء وكيمياء وقواعد وإلى آخره، أما أنه واحد متعلم بلا تعب، اختبار الله عز وجل للأجيال، الامتحان الإلهي، الفتن الإلهي اللي هي امتحان، والفتن معنى الاختبار، الافتتان معنى الاختبار، امتحان صعب. ليبقى الإسلام كان لابد من هذا الوضع، هذا كان أحسن الموجود، وعصم الله عز وجل نبيه من الناس يستمر الإسلام بهذه الطريقة. يقول: ولو شئت أن أسمي القائلين بذلك، بأسمائهم لسميت. طبعا ما بيقعد حدا يسترجي يقول شيء بهاليوم هذا، بعدين تظهر النتائج. وأن أومئ إلى أعيانهم لأومأت، وأن أدل عليهم لدللت، ولكني والله في أمورهم قد تكرمت، وكل ذلك لا يرضى الله مني إلا أن أبلغ ما أنزل علي. يعني صبرت وحاولت ومدري شو وحكيت معهم، لكن الله عز وجل بالنتيجة أمرني أن أبلغ. ثم تلا صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فاعلموا معاشر الناس ذلك فيه في علي، فإن الله قد نصب لكم عليا وليا وإماما مفروضا. مش أنه يوم الغدير قال النبي صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وانتهت القصة. هذا الكلام كله لأنه حاولوا يعتموا على تفاصيل الخطبة النبوية. طيب بإجماع المسلمين أنه في اجتماع هو الأضخم من حيث العدد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاجتماع حصل في خطبة وكان في منبر وإلى آخره. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ هذا اللي عم بقصد لما بقول في منطقة فراغ. إذا لم نقف عند هذه الخطبة لا يمكن أن تملأ منطقة الفراغ. قال النبي صلى الله عليه وآله: فاعلموا معاشر الناس في ذلك فيه في علي، فإن الله قد نصب لكم عليا وليا وإماما مفروضا طاعته على المهاجرين والأنصار وعلى التابعين بإحسان وعلى البادي والحاضر وعلى الأعجمي والعربي والحر والعبد والصغير والكبير وعلى الأبيض والأسود وعلى كل موحد ماض حكمه جائز قوله نافذ أمره ملعون من يخالفه مأجور من تبعه ومن صدقه فقد غفر الله له ولمن سمع وأطاع له. معاشر الناس إنه آخر مقام أقومه، يعني ينعى نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، إنه آخر مقام أقومه هذا المشهد، فاسمعوا وأطيعوا وانقادوا لأمر الله ربكم، فإن الله مولاكم ثم رسوله المخاطب لكم ثم علي بعدي وليكم وإمامكم بعد، والإمامة في ذريتي. أحد الصحابة اسمه محمود ابن لبيد رأى الزهراء عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قبر الحمز. يقول اغتنمت فرصة، انتظرت إلى أن هدأت فورتها يعني بكاءها وحزنها، ودنوت منها، سلمت عليها وقلت: يا سيدة النسوان. أثناء الحديث سألها: هل قال رسول الله صلى الله عليه وآله في علي شيئا خاصا، يعني أنه مثلا الإمامة؟ قالت سلام الله عليها: سبحان الله، سرعان ما نسيتم يوم الغدير. هذا الكلام من الزهراء عليه السلام يكشف عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد قال مثل هذا الكلام. وإلا لو كان بس من كنت مولاه فعلي مولاه لحالة ما بتكفي، وإن كان هي دليل واضح وكافي، لكن هذه التفاصيل كلها وردت في الخطبة النبوية. والإمامة في ذريتي من ولده إلى يوم تلقون الله ورسوله، لا حلال إلا ما أحله الله ورسوله وهم وأهل البيت الأئمة من ذريتي عليهم السلام، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله وهم عليهم السلام. والله عز وجل عرفني الحلال والحرام، وأنا عرفت عليا معاشر الناس، فلا تضلوا عنه ولا تفروا منه ولا تستنكفوا من ولايته، فإنه يهدي إلى الحق ويعمل به ويزهق الباطل وينهى عنه، لا تأخذه في الله لومة لائم، لأنه أول من آمن بالله ورسوله لم يسبقه إلى الإيمان مذ بعثت ملك مقرب ولا نبي مرسل.
أول الناس صلاة وأول من عبد الله معي أمرته عن الله أن ينام في مضجعي ففعل فاديا لي بنفسه، ففضلوه فقد فضله الله، واقبلوه فقد نصبه الله. معاشر الناس، إنه إمامكم بأمر الله لا يتوب الله على من يكرهه. لا يتوب يعني اللي بيكره مشرك لا يغفر له الله عز وجل. لا يتوب الله على من يكرهه ولا يغفر له حتما على الله تبارك اسمه أن يعذب من يجحده ويعانده عذابا نكرا أبد الآبدين ودهر الداهرين. واحذروا أن تخالفوه فتصلوا بنار وقودها، أو فتصلوا بنار وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. معاشر الناس، بي والله بشر الأولون من النبيين والمرسلين، وأنا خاتم النبيين والمرسلين، والحجة على جميع المخلوقين من أهل السماوات والأراضين، فمن شك في ذلك فقد كفر كفر الجاهلية الأولى، ومن شك في شيء من قولي فقد شك في كل ما أنزل علي، ومن شك في واحد من الأئمة فقد شك في الكل منهم، والشاك فينا في النار. معاشر الناس، إن الله عز وجل جاءني بهذه الفضيلة منه علي، أو منة علي وإحسانا منه إلي، فالحمد لله الذي لا إله إلا هو أبد الآبدين ودهر الداهرين. وعلى كل حال، معاشر الناس، لاحظوا كم مرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهالخطبة عم بيقول معاشر الناس، عم يحكي مع الأجيال كلها، إن الله قد فضل علي بن أبي طالب على الناس كلهم، وهو أفضل الناس بعدي. أضيف لمن لم يسمع من البداية أن هذه الخطبة الطويلة مروية في كتب علماء سنة، وأكد عليها عدد من كبار علمائنا، وهي الخطبة الغديرية الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معاشر الناس، إن الله قد فضل علي بن أبي طالب على الناس كلهم، وهو أفضل الناس بعدي من ذكر وأنثى، ما أنزل الرزق وبقي واحد من الخلق، يعني من الأولين إلى الآخرين. ملعون ملعون من خالف قولي هذا ولم يوافقه، ألا إن جبرائيل يخبرني عن الله بذلك ويقول: من عادى عليا عليه السلام ولم يتوالاه فعليه لعنتي وغضبي. ليش العلماء المسلمين السني ولا واحد منهم بيتجرأ على الغض من مقام علي؟ سياسيا الحكام امبراطوريات الجور الظلمة أشاعوا مسألة أنه الخليفة الأول، الخليفة الثاني، الخليفة الثالث، وعلي هو الرابع، لكن في المناقب والمكرمات لا تجد أحدا من العلماء السنة إلا ويعترف بأن عليا عليه السلام لا يقاس به أحد من الصحابة على الإطلاق. حتى الصحابة أنفسهم لا تجد أحدا يقدم نفسه في الفضيلة على علي عليه السلام، لكن في الملك، الملك عقيم، صار اختلاف في هذا المجال. إذن أفضل الناس بعدي من ذكر وأنثى، إلى قوله: ألا إن جبرائيل يخبرني عن الله بذلك ويقول: من عادى عليا عليه السلام ولم يتولاه فعليه لعنتي وغضبي. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله أن تزل قدم بعد ثبوتها. إن الله، طبعا هم جملة من عدة آيات، إن الله خبير بما تعملون، إنه جنب الله الذي ذكر في كتابه، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. معاشر الناس، تدبروا القرآن وافهموا آياته وانظروا في محكماته، ولا تتبعوا مشابهه. بس مين اللي يبين القرآن؟ أهل البيت عليهم السلام. فوالله لن يبين لكم زواجره ولا تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده، وشائل بعضده ورافعه بيدي، ومعلمكم أن من كنت مولاه فعلي مولاه أخي ووصي، موالاة من الله أنزلها علي. معاشر الناس، رح أقرأ هالفقرة بس، بعد هالفقرة ثم ضرب بيده إلى عضد الأمير النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه، وبعد منها بيبقى من الخطبة عدة صفحات، لكن أكتفي الليلة بهذا المقدار. يعني يبقى من الخطبة المقدار الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يحمل عليا عليه السلام، والباقي من الخطبة حوالي 4 صفحات وزيد، 5 صفحات وزيد، 5 صفحات والقليل. أكتفي بهذه الفقرة لتبقى الفقرات الأخيرة، الصفحات الأخيرة من الخطبة، إلى حديث آخر إن شاء الله. معاشر الناس، تدبروا القرآن وافهموا آياته، وانظروا في محكماته، ولا تتبعوا متشابهه، فوالله لن يبين لكم زواجره ولا تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيدي، يعني سآخذ بيده، وشائل بعضده ورافعه بيدي، ومعلمكم أن من كنت مولاه فعلي مولاه أخي ووصي، موالاة من الله أنزلها علي. هذا النص، يعني من كنت مولاه، سيأتي في القسم الأخير إن شاء الله. معاشر الناس، إن عليا والطاهرين من ذريتي عليهم السلام، ولدي وولده، هم الثقل الأصغر، والقرآن الثقل الأكبر، وكل واحد منهما منبئ عن صاحبه وموافق له، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ألا إنهم أمناء الله في خلقه وحكامه في أرضه، ألا وقد أديت، ألا وقد أسمعت، ألا وقد أبلغت، ألا وقد أوضحت، ألا وإني أقول عن الله إنه لا أمير للمؤمنين غير أخي، ولا يحل لأحد بعدي غيره. هذا الاسم أمير المؤمنين لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذه الخطبة هي التي قلت يجب علينا أن نبذل الجهود المضنية الجبارة في الترجمة والتحليل والنشر، ويجب على مؤسساتنا الإعلامية بشكل خاص أن تبذل الجهد بالدرجة الأولى على مثل هذه النصوص. ولو فرضنا أن فقرة من فقراتها تكون يوميا على الشاشات، فإن هذا أمر جدير بالاهتمام، ولا يتصور أحد أن الحث على هذه الخطبة يتنافى مع الوحدة الإسلامية. الوحدة الإسلامية هي عبارة عن الاجتماع على حب أهل البيت، فالذي يغيظه حب أهل البيت ويحب آل أبي سفيان ليس مسلما. نحن في بداية مرحلة نأمل أن يطلع فيها الفجر، وتتخلص الأمة من ظلمات أبي سفيان وهند وبني أمية، وبالخصوص معاوية ويزيد، ووصولا إلى العباسيين اللي استمر النهج الأموي معهم، وصولا إلى ابن تيمية، إلى ابن عبد الوهاب. ثم خلال قرن من الزمان، 100 سنة، العالم الإسلامي مبتلى بالوجه الأول للغد السرطاني الصهيوني اليهودي، الوجه الأول آل سعود. الآن بدأت بعض التباشير توحي بأن الأمة ستتخلص من هذا التزييف الوهابي السعودي، التزوير الذي عملت له المخابرات البريطانية والحركة الصهيونية العالمية، المخابرات الأمريكية، ونصبوا آل سعود حكاما على الحرمين، إني باعتبارهم أنه زعامة العالم الإسلامي وأهل السنة والجماعة، ولا علاقة لهم لا بالسنة، وليسوا مسلمين إطلاقا. وأنا متأسف أنه في بعض أوساطنا الشيعية إلى الآن لا يتنبهون إلى أن الصراع مع آل سعود لا يعني الفتنة الطائفية، ما له علاقة بالصراع بالسنة. آل سعود ليسوا سنة، السنة يبرؤون من آل سعود. الإمام الخميني رضوان الله عليه قبل حوالي 60 سنة بخطبه بيقول السنة كلهم يبرؤون من الوهابيين. وإلى الآن بتشوف بعض وسائلنا الإعلامية تتحاشى الهجوم على آل سعود. الذي يتحاشى الهجوم على آل سعود عليه أن يعد الجواب ليوم القيامة إذا سئل عن موقفه من الذين هدموا قبور الأئمة عليهم السلام، وموقفه من الذين هاجموا كربلاء وارتكبوا المجازر في كربلاء ونهبوا خزينة العتبة الحسينية وقاموا بأعمال يخجل الإنسان من ذكرها في الصحن الشريف في كربلاء، ثم هاجموا النجف الأشرف وهم المسؤولون عن كل الدماء التي تجري الآن في تونس وليبيا ومصر والسودان قبل ما نوصل للبنان والعراق والشام. هذه الدماء كلها نتيجة الفتنة الأموية التي تنطلق من بغض علي عليه السلام وحب آل أبي سفيان. أصبحنا الآن في بداية مرحلة، هي المرحلة التي يتحدث عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يقول لتعطفن علينا الدنيا بعد شماس عطف الضروس على ولدها، ثم تلا قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. في الختام ونحن على أبواب محرم الحرام، أركز لنفسي وللجميع أن نغتنم فرصة القراءة عن سيد الشهداء أو استماع كثرة استماع المجالس والمحاضرات عن الإمام الحسين عليه السلام وكثرة البكاء. أنا ذكرت في درس سابق اليوم أنه برنامج 40 يوم لازم تكون من محرم وصفر أن نكثر من البكاء، لكن تمهيد لهذا قلة الكلام قلة الكلام قلة الكلام قلة الكلام وقلة الطعام وكثرة البكاء على سيد الشهداء. والكون على طهارة، والصلاة خصوصا صلاة الصبح عند الفجر وباقي الصلوات طبعا أول وقتها، وأن يحرص الإنسان على قراءة زيارة عاشوراء. الإمام كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، عنده بحث حول زيارة عاشوراء نزلناه في العدد الأخير، عدد محرم من مجلة شعائر. يقول 100 مرة السلام و100 مرة اللعن لازم ينقروا، ما تكتفي بمرة واحدة، لأنه هو مثل التسبيحات بصلاة جعفر الطيار، يعني هو جزء من العملية. إذا ما جبت التسبيحات أنت ما صلى صلاة جعفر، ما جبت السلام واللعن أنت ما جبت زيارة عاشوراء. لكن للتسهيل شو الطريقة اللي بحث عليها الإمام كشف الغطاء؟ يقول اقرأ الزيارة كلها من أولها لآخرها وجيب السلام مرة واللعن مرة وكمل الزيارة، ثم بتروح على شغلك. عندك مجال انه تجيب 99 السلام البقية 99 اللعن. وصلاة جعفر هيك، صلاة جعفر فيك تصليها وتجيب التسبيحات بعدين. هون بيعبر عبارة فقهية بيقول اذا دار الامر بين المحافظة على الاجزاء او المحافظة على الشرائط تقدم المحافظة على الاجزاء. يعني السلام 100 مرة واللعن 100 مرة جزء من عملية زيارة عاشوراء، أجزاء من عملية زيارة عاشوراء. الشرائط أنه تقراهن وراء بعضهم بالتسلسل، فإذا دار الأمر بين التنازل عن الشرائط أو التنازل عن الأجزاء، لا بنتنازل عن الشرائط، نقول ما عاد في تسلسل ومنجيب الأجزاء بعدين، لكن بدنا نجيب السلام 100 مرة واللعن 100 مرة. وكثرة البكاء على سيد الشهداء تجعل صحيفة الإنسان بيضاء، تجعل قلب الإنسان أبيض ناصعا، لأن الدمعة على سيد الشهداء تطفئ بحارا من نار. طبعا بس إن واحد حتى لو فرضنا ناوي يرجع للمعصية، لما بكي بيحصل فائدة، بس بيرجع للمعصية بيرجع بسود قلبه. فإذا الحل شو؟ أن يحرص على البكاء ويحرص على الطاعة. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن والبحرين والحجاز والعراق والشام وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.